السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا بالفرع الثالث في كيفية تقويم، لما تقول الزوجة تأخذ من قيمة الأبنية والأشجار والنخيل بحسب اختلاف الفقهاء من هذه الناحية، فكيف نعرف قيمة هذه الأمور؟ قلنا هنا عدة أسئلة، وكل سؤال نجعله في جهة من الباحث. السؤال الأول كان هو هل تقوم هذا البناء، يقوم كمواد بناء متفرقة، أم تقوم بلحاظ هيئته البنائية؟ هذه كانت الجهة الأولى من البحث، وقلنا أن المشهور تقويم البناء وهو على هيئته البنائية، وهذا هو ظاهر النصوص، ولا يسمى بناء كما ورد في النصوص، يقول إلا إذا أحدث بناء، ولا يسمى بناء إلا بلحاظ هيئته البنائية. وكذلك الشجر، لا تسمى شجرة إلا وهي قائمة ثابتة على الأرض، وإذا كانت مقطوعة ومرمية على الأرض تسمى خشبا. النخلة لا تسمى نخلة إلا إذا كانت قائمة ثابتة، ولا تسمى جذعا. فإذن هي عناوينها كبناء شجر نخيل متقوم بهيئته هذه الموجودة على حالها. هذا إذن كان وجه الأول للمشهور، لكن قلنا مقابلة توجد روايات أخرى تقول إلا أن يقوم الطوب، إلا أن يقوم الخشب، إلا أن يقوم الجذوع، فهي تصرح بأنه التقويم يكون على أساس لحاظها كمواد بنائية مصرحة، وفي بعضها يعبر بالنقض. النقض ما هي؟ هي مواد البناء بعد أن يعني تجعل هيئتها البنائية وتكون مواد متفرقة. فإذا نقابل الروايات اللي يمكن استدل بها على المشهور، روايات تدل على الخلاف، لكن حاولنا نحن الجمع بين الطائفتين من الروايات، قلنا يمكن أن تكون صح روايات ذكرت الخشب والطوب والسائر المواد البنائية الأخرى، لكن بلحاظ دخالتها في البناء على كوجه صلح كان بين الطائفتين، واللي شجعنا على هذا الصلح أن الروايات جمعت العنوانين في رواية واحدة، لما في صحيح الزرار يقول ولكن يقوم البناء والطوب، فهم ذكر البناء هم ذكر الطوب في رواية واحدة، فلو كان المراد بالطوب غير البناء لكان هذا المجتمع النقيضين. فإذا معنى لما ذكرت هذه الطوب والخشب ما أريد بها ذاتها كمواد متفرقة، وإنما باعتبار دخالتها في البناء. هكذا صالحنا بين الطائفتين وبين الفريقين. الوجه الثاني وصلنا إلى يمكن أن يستدل به على المشهور، هكذا نستطيع أن نلخص بأن إن الزوجة ورثت قيمة البناء وهو على هيئته البنائية حين وفاة الزوج، فتستحق منه كذلك بما يستحق الورثة من الميراث من التركة بوفاة الزوج، وبوفاة الزوج كان هذا البناء على هذه الهيئة البنائية وهي من الورثة، فتستحق منه على هذه الهيئة البنائية. هذا العنوان يمكن تصوير هذا الوجه يمكن تصويره بتقريبين، أو قل يعني وجدت في كلمات الأصحاب ما يمكن أن يكون تقريبين لهذه الفكرة. ألف تقريب الألف، مثل ما وجدته في كلمات سيد البرجردي قدس سره في تقريرات ثلاثة، هذا هو ملخص الفكرة التي ذكرناها، لكن هل كيف نفهمها؟ وجدت شكلين لفهم هذه الفكرة. ألف لسيد البرجردي قال كونها زوجة وارثة قيمة هذه الأمور معناه أنها أحد الوراث، هي من ورث الزوجة صح، ولكن من قيمتها، هذا فرقها عن بقية الورثة، هي هم وارثة من الورثة لكن فرق أنها ترث من القيمة. فكما أن بقية الورثة يرثون من هذا البناء والخشب وغير ذلك باقية على حالتها، فكذلك المرأة لأنها مساوية معهم في ذلك. إذن هذا التصوير الأول، التقريب الأول لهذه الفكرة، بأن الزوجين هو أحد الوراث، صح؟ لذلك تقول الرجل مات عن زوجة وأبناء وأبوين الآخر، فالزوجة أحد الوراث، غايتها أنها لا ترث من العين وإنما من القيمة، والورثة يرثون من الهيئة البنائية، ليس كذلك من المواد المتفرقة، وهي أحد الورثة، فإذا هل ترث من الهيئة البنائية؟ غايتها أن سائر الورثة يرثون من عين الهيئة البنائية، هي تأخذ من قيمتها، فإذا هي مشتركة مع الورثة، غاية الفرق بينهم أنها من القيمة تأخذ، هم يأخذون من العين، هي واحدة من الورثة. هذا شوف التقريب، يعني طبقته على الفكرة التي قلتها، تعلم يعني احنا لما نرتب بين كلمات الأصحاب، هذا يمكن صيغة أخرى لهذه الفكرة، ما يشبه الرجوع إلى الأصل، هكذا أعبر، وهو ما يظهر من كلمات صاحب الجواهر، قال قدس سره: وطريق التقويم أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض إلى أن تفنى مجانا. هسه أمور احنا مو هنا، لكن نذكرها لتمام العبارة، هنا محل الشاهد، لأنها كانت فيها كذلك، شيء من يعني يقول الأصل فيها ذلك، أتي تتحضر باستصحاب أنها هذه كانت مملوكة بهيئتها البنائية، هو ما عبر باستصحاب، يعني لا مانع أن أقرب الفكرة، لكن كما ترى من لحن الكلام من صيغته وكأنه يرجعك إلى أن الأصل فيها كذلك، هي كانت بهذه الهيئة البنائية، والآن نريد أن نوزع استحقاق الورثة، فكما كانت عليه، شوف يقول لأنها كانت فيها كذلك، فكأنه يريد يقول أنها هي كانت بهيئتها البنائية، الآن اختلفنا أن شوك تستصحيه تقول الأصل فيها كذلك، الأصل نرجع إليه عند الشاهد، شيء يتعبر عبر، لذلك قلت ما يشبه الرجوع إلى الأصل، هذا في الجواهر. إذن وهكذا الجواهر في أصله، طبعا جواهر حقيقة، لكن علينا كيف نقرأ هذه الجواهر، ورجل خو يقول أنه مو كلها من بنات أفكاره، الأخوة جمع ما في المصادر حتى يجعلها في طوطقة واحدة وهي كتاب الجواهر، ويقول هكذا حتى يسهل حمله في أسفاره وفي درسه. هذا أيضاً الذي قال الجواهر، قال لأنها كانت فيها كذلك وتعطى حصتها من ذلك، لأنها كانت على هيئة بنائية، والآن استحقت ثمن ربع بحسب استحقاقها، فإذا تعطى مما كانت عليه، ما الجديد الذي حصل حتى تريد أن تعطيه من المواد المتفرقة المنقوضة؟ ما الذي حصل؟ وكانت هيئة بنائية والآن استحقوا منها أعطوهية. فلذلك هذه الكلمات جعلتها كما تقريبين لأصل الفكرة التي ذكرتها، فكما إذن فالقائل بميراثها، هذا الذي أضيفه، فالقائل بميراثها من المواد المتفرقة مطالب بالدليل، أن تأتي بدليل هذه كانت على هيئة بنائية، والآن جاء الورثة يريدون يقتسمون حصصهم ونصيبهم باقي على هيئتها، ما الذي تغير حتى صرت تقول نعطيها من مواد البناء؟ إذن بني التقريبين، أقول يناقش التقريب الأول كلمة سيد الورجل بأن الزوجة وإن كانت من الوراث في الجملة إلا أن كيفية تعلق حقها بالبناء هو محل الخلاف، صح هي في الجملة من الورثة الزوجة، لكن هذا ما حللنا المشكلة. لأن كلامنا وخلافنا كيفية تعلق حق الزوجة بالميراث، فهي وارثة وارثة، ما اختلفنا نحن وأنت، لكن كلامنا كيف يتعلق حقها في الميراث. فهذا أيضا ليس هذا جوابا كاملا، كونها من الورثة معهم جميع يسلم، لكن خلافنا مو كونها من الورثة أم لا، كيفية تعلق حقها بهذا الميراث وانتقال البناء بهيئته إلى سائر الورثة ما ينفع المستدل لعدم الملازمة. سلمنا أن سائر الورثة يرثون من هيئتها البنائية، وهذا شنو وجه تعميم إلى الزوجة حتى ترث من هيئته البنائية؟ هذه محل خلاف في الزوجة، هل ترث من الهيئة البنائية أم لا؟ فكونها وارثة مع المتفقين، لكن الكلام ما هو شكل تعلق حقها بالميراث. لقد قلت سائر الورثة يرثون من الهيئة البنائية مسلم، لكن شنو وجه التعميم ذلك؟ ما جاء دليل بهم بحرمانهم مثلا من العقار، من العين، من القيمة إلى آخر التفاصيل؟ فلا توجد ملازمة، إذن هذا لا ينفع المستدل. كون استحقاق الورثة الآخرين هو من الهيئة البنائية لا ينفع المستدل، إذن هذا ناقشنا التقريب الأول. ويناقش التقريب الثاني بعدم وجود حالة سابقة، هاي تعبير جواهري، يقول كانت، شنو كانت؟ وعدنا حالة سابقة، ما عدنا حالة سابقة حتى تقرب هذا التقريب. ويناقش التقريب الثاني بعدم وجود حالة سابقة لاستحقاق الزوجة قبل الوفاة أو قبل ورود الحكم الخاص بالحرمان من العقار لنرجع إليها. فتعبيره كانت المشيرة إلى حالة سابقة، ما عندنا حالة سابقة للزوج. أما قبل الوفاة فهي أكيد، لأن كانت في ملك الزوج، وما كانت في ملك الزوجة حتى تجري أي أصل أو استصحاب. أو تقول ما قصدي كانت مو قبل وفاة الزوج، لا، بعد وفاة الزوج إلى حين ورود الحكم الخاص. يعني ما نريد أن نقرب فكرة، وهي موجودة يمكن تمر عليكم كثيرا، ونحن نعترض على قراءة من نسخات، مثلا أذكر كل الموارد. نقول في باب حيض النساء أن المرأة القرشية يمتد حيضها إلى 60 وغير القرشية إلى 50 مع تحفظنا طبعا على الحكم هذا المشهور لا دليل عليه، لكن نحن من باب النساء. قالوا فإن شكت المرأة في أنها قرشية أو غير قرشية فالأصل عدم كونها قرشية. من أين نأخذ؟ ليس للمرأة حالة سابقة، هي ولدت يوم ولدت وصارت يوم صارت لو قرشية لو غير قرشية، ما عندنا. والأصل طبعا كون النساء قبل هاشم كنا، هذا لا ينفع المسلم، ما ينفع. هو هذا استصحاب عدم الأجر ما ينفع، لا، فما عندنا أبداً أصل حتى نقول الأصل عدم. ما تريد بالنساء؟ الأصل بالنساء عموماً هو صحيح، قبل هاشم لم تكن النساء قرشيات، لكن هذا ما ينفع المستدل. كلامنا ليس في جنس النساء، كلامنا في هذه المرأة، هذه المرأة ليست حالة سابقة، لأنها يوم صارت يوم ولدت يوم تكونت وهي قرشية ولا غير قرشية، فأين الأصل الذي ترجعونه؟ فأحيانا هذا كشاهد، نحن الأدلة هي مستقلة كل واحد على حدة، بس احنا نجعل فيها عام وخاص، ثم لما نشك في الخاص نقول نرجع إلى العام، والعلاقة بين الدليلين ليست عام وخاص، وإنما هم دليلان مستقلان، فما عندك أصل ترجع إليه. كلامنا نعم المشهور شون نظر على أنه عندنا أصل، وهو أن الزوجة ترث من كل شيء ترك الزوج، ثم جاء خاص قال إلا من العقار فإنها لا ترث من عين الأرض إلى آخر الكلام. فإذا لما نشك بالخاص ونرجع للعام، والحال ما عندنا عام، معنا عنهما. عندنا ثلاث احكام مستقلة. لما توفي الزوج ولدت ثلاث احكام مستقلة بحسب مواضيعها. الموضوع الاول المنقولات، وهذه الزوجة ترث من كل شيء منه عينا وقيمة، والأدنية والآلات والأشجار والنخيل ترث منه قيمة لا عينا، والأراضي بغض النظر عن سعة وضيقة لا ترث منه عينا ولا قيمة. فما عندنا عام نرجع إليه عند الشك. هذه قاعدة شو أرجوها يعني تبتفتون، لأنه تنفعكم جدا في قراءة الأدلة. لو شفتم واردة كثيرة، هاي واحد منها. واعتقد برسالة العمل لما تدرسون أول كتاب الطهارة يأتيكم مثل أمثلة القرشية وغيرها، هيكونكم دقيقين. ما عدنا أصل هنا، ما عد لا عدنا أصل حتى نرجع إليه، ولا عندنا طبعا نحن لا نقول بعدم الأجل، استصحاب العدم الأجل، ولا عدنا أيضا عاما حتى نرجع إليه إذا شككنا. هذه مثلها هنا. فالمشهور لماذا قال كلامه هذا؟ لأنه يرى أن الحكم أولا وبالذات للزوجة أنها ترث من كل شيء. فلما نشك في أي فرد بخروجه بالخاص بالحرمان نرجع إلى الآن، والحال ما عندنا شيء. نحن عندنا لما توفي الزوج حصلت ثلاث أحكام مستقلة بالنسبة للزوجة بحسب موضوعاتها. هذا نريد نعلق به على كلام صاحب الجواب. لذلك قلت ويناقش التقريب الثاني بعدم وجود حالة سابقة لاستحقاق الزوجة قبل الوفاة أو قبل ورود الحكم الخاص بالحرمان من العقار لنرجع إليها، إذ بوفاة الزوج، هاي الفكرة، إذ بوفاة الزوج أصبح لميراث الزوجة عدة أحكام في عرض واحد منفصلة بحسب أقسام التركة. فلميراثها من المنقولات حكم، ومن الثوابت كالأبنية حكم آخر، ومن الأرض حكم ثالث. هذا الذي حصل عندنا. فقراءة المشهور للأدلة غلبة. نعم أي قراءة المشهور، نعم لو نظرنا إلى وضع المسألة بأن الأصل في نصيب الزوجة هو الربع أو الثمن من كل ما ترك الزوج، ثم يخصص بأحكام العقار أرضا وبناء، أمكن الاستدلال على استحقاق الزوجة من الهيئة البنائية عند الشك في خروج استحقاقها من قيمتها. هذا صحيح. لو عندك هكذا عامة، حينئذ لما شكيت هل الزوجة تأخذ من الهيئة البنائية أو لا تأخذ، هذا شك في الخاص، فترجع إلى العام وتقول تأخذ. والمشهور هكذا ينظر للمسألة، لكن الصحيح هو الأول. صحيح من وجهة نظرنا هو الأول، بمعنى أنه ما عندنا شيء، الأدلة ليست هكذا مرتبة طوليا خندور عام وخاص، وإنما مرتبة عربية. عندنا ثلاثة أحكام منفصلة مستقلة بحسب الموضوع. إذن هذا هو الوجه الثاني اللي ملخصه كما قلنا، أن الزوجة ورثت قيمة البناء على هذه الآية وهي أحد الورى، فترث منه وتستحق منه كذلك. الوجه الثالث اللي يمكن أيضا أن نستدل به للمشهور هكذا أيضا لخصنا، قلنا أن التقويم فرع المانع، أي أن ما يقوم هو ما دل الدليل على حرمانها من العين دون القيمة، والزوجة منعت من الهيئة البنائية فيحسب نصيبها من قيمتها. إذن هو ملخص النقطة، التقويم فرع المنع، أي ما تمنع الزوجة من عينه دون قيمته هو الذي يقوم لتعطى من قيمته. هذا هو الفكرة. أي شيء الزوجة تمنع من عينه وتعطى من قيمته، يعني هو هذا الذي يقوم خلص محلولة. فمن تعالى المرأة ممن تمنع أو ممن بالدق ممن تمنع المرأة زوجته ممن تمنع من قيمته من عينه وتعطى من القيمة، هو هذا الذي يقومه. والزوجة إنما منعت من الهيئة البنائية فيحسب نصيبها من قيمتها. وبتعبير آخر أن لازم القول المخالف للمشهور لما يقول لا تعطى من الهيئة البنائية حرمان الزوجة من عين وقيمة الهيئة البنائية التي اكتسبتها من إضافة العمل إلى مواد البناء، وهذا الحرمان لا دليل عليه. لما تقولون نعطيها من المواد البنائية متفرقة لا من قيمة هيئتها البنائية، فكأنه حرمتوها من عين وقيمة الهيئة البنائية، حتى من القيمة بنت الطين الهيئة البنائية، لأنكم دليل يقول أن الزوجة محرومة من الهيئة البنائية عينا وقيمتان، من الأرض عينا وقيمتان صح، لكن أنتم الآن لما ما تعطوها من قيمة الهيئة البنائية فكأنه حرمتوها مطلقا من الهيئة البنائية. وإحنا عندنا فقط في الأرض ورد أنها تحرم مطلقا. هذا إذن الثالث. هنا كلام وتعليق على الأسيد البروجرد نحو مختصر ونحن في الدروس الأخيرة من الموسم الدراسي، عندنا فروع أخرى لعلها من الأهمية، فإذا نتجاوزه ننتقل إلى الجهة الثانية من البحث. انتهى الكلام إذن في الجهة الأولى، وهي أنه هل تلحظ في القيمة البنائية الهيئة البنائية أم المواد متفرقة؟ وقلنا ظاهر النصوص لا تلحظ الهيئة البنائية. الجهة الثانية اللي هو فيها جواب عن السؤال الثاني، هل يقوم البناء باقيا على الأرض مجانا أو بأجرة؟ يعني أصل الفكرة وأصل السؤال من مشاء، لأن تقولون أن الزوجة ليس لها من الأرض لا عينا ولا قيمة، لأن فلما قلتم أنها تستحق من الهيئة البنائية، هل الهيئة البنائية وين قائمة وين منصوبة؟ في أرض الغمر، في أرض الغمر، لأن الزوجة لا تستحق من الأرض شيئا. زين، فهذا بقى وتقولين باقية إلى أن تفنى، زين باقية إلى أن تفنى وفي ملك الغير، هاي شو بأجرة ومجانا؟ لأن هذا يأثر بالقيمة اللي نسميه مسلوب المنفعة. يعني فرق بين أن تقوم البناء وهو مطلوب أجرة، عداد يقرأ كل شهر كن تدفع أجرة، خلاص مش راح يشتري المشتري لهذا البناء. وبين لا تقوم البناء وهو لا يستحق أجرة عليه، هذا يأثر بالقيمة. فإذا هذا هو السؤال الثاني، أنه هل يقوم البناء وهو لأن تقول باقيا، وما مطالب الزوج الورثة يكون على رأسه تعيّل لهذا البناء شيلي وخذ الثمن والربع من باقي البناء، جن والبناء باقي في أرض الغير، ثم نريد نجي نقوم نقيمه وهو مطلوب أجرة لسائر الورثة الذين لهم الأرض عين وقيمتين أم مجانا. هذا إذا مؤثر في حساب القيم. هاي الجهة الثانية من البحث. وهنا قولان، أيضا قولان، لو أكثر من قولين حتى أكثر تعلم شوية، بس هنا قولان وهنا قولان. أولهما وهو المشهور اعتبار بقائها مجانا، قال صاحب الرياض قدس سره في المجلد الرابع عشر 387، والكلمة هي كثير كررها أحيانا، نأخذ من بعض المصادر. قلنا قال أن يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا البناء إلى أن يفنى. هذا الشيء قديش بدأ عمر هذا البناء 50 سنة، الباقي 50 سنة، فيقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة إلى أن يفنى. أليس بقصة عدلية؟ قال غيره، لكن أن نأخذ نص من بعضهم من بعض الأساطين نتبرك بأسمائهم وليكون نموذج لكلام الآخرين. فإذن هذا هو المشهور، أن يقوم هذا. إذا انتهينا من السؤال الأول، هل يقوم كنقب أنقاض لو كهيئة بنائية؟ لا، يقول هيئة بنائية دار مقامة ثابتة على الأرض، يقول بأجرة أم بلا أجرة؟ هاي بقاء المشهور يقول بلا أجرة، نقدر بقاءها على الأرض هذا البناء إلى أن يفنى بلا أجرة. وذكره البعض هذا القول، الكلام في القول الأول، كالشهيد الثاني قدس سره في المسالك وصاحب الرياض وغيرهما، بلا إشارة إلى وجود خلاف. ذكروا هذا الكلام بلا حتى يشيرون إلى أنه يوجد قول ثاني، بل لم يحكى الخلاف في ذلك. هذا لا خلاف، بس شرح منه المشهور إسلام، هذا بناء في أرض الغير بلا أجرتهم، ما هو الدليل عليه؟ هذا هم يحتاج إلى كلام وتحقيق، لكن هذا الموجود. بل لم يحكى الخلاف في ذلك إلا عن الشهيد رحمه الله، حيث حكي عنه احتمال بقائها بأجرة. إذن خالف الشهيد، أقول، واحتمله ضعيفا في الجواهر. صاحب الجواهر أيضا يلوبن هو يلخص إبداعات القوم، فذكر أشار هذا إلى هذا الاحتمال، قال ويحتمل ضعيفا أن بقائها بأجرة. ويستدل عليه هذا القول الأول والمشهور بوجوده، أولا أنه ظاهر النصوص كقوله عليه السلام، أبي جعفر عليه السلام قال إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء، وقوله عليه السلام في صحيحة الأحوال ولهن قيمة البناء. ما هو تقريب الاستدلال؟ لأول مرة الكتب الفقهية الاستدلالية تتنور باسم السيد محمد سعيد الحبوبي قدس الله نفسه لأول مرة، والفضل في ذلك يعود للسيد الحكيم قدس سره، فإنه ذكر هذا التقريب بسطر أو أكثر بقليل في رسالته في إرث الزوجة، وكان حيا، لا يزال سيد الحبوب حيا، لأن تاريخ الرسالة نقيت في أخيرها 1332. فلذلك وقال ما ذكره سيد مشايخنا مولانا السيد محمد سعيد أيده الله تعالى 1332. وسيد الحبوبي كما نعلم قاد المجاهدين بعد احتلال البصرة من قبل الإنجليز في الحرب العالمية الأولى 6 محرم 1333، وبقي مع المجاهدين إلى أن توفي في 3 شعبان 1333 بنفس السنة. فلذلك دعونا نحن إلى إقامة حفل مئوي لوفاة السيد الحبوبي، وجمعنا ما يمكن نشره عن السيد الجليل، وقلت له لجامع الكتاب، قلت له لو تسميه سيد الحبوبي ذو الجهادين، وعندنا بالشهادتين، وعندنا باليمينين، ذو الجهادين، لأنه تألق في الجهاد الأكبر، هو من عبر تلامذة الشيخ حسين قلي الهمداني، وهو معروف يشار له لهذا المجال بالعرفان، وتألق في الجهاد الأصغر بنفسه، قاد آلاف المجاهدين إلى جنوب العراق، ولم يقبل أي دعم مالي من الحكومة العثمانية، رغم أنها جاءت بصناديق من الليرات الذهبية، إلا أنه رفض تسلمها. كان تاجرا يعمل بالتجارة بين الحجاز والعراق والنجف. سيد محمد سعيد الآن توفي خلال الجهاد، وكان السيد الحكيم كما نعلم أيضا إن شاء الله أنتم مطلعين على التاريخ من أبرز مساعديه، كان شابا في العشرينات من عمره يوم إذن سيد محمد سعيد، لكن كان سيد محمد سعيد مقام والده، لأن أبو سيد محسن الحكيم، أقرأوا هذا التاريخ، تاريخ مفيد، أبو سيد محسن الحكيم سيد مهدي رحمة الله عليه، والسيد محمد سعيد الحبوبي كانوا يعني اخوان الصفا، ماكو رفقة الدرب في هذا المجال، في درس الشيخ حسين قل الهمداني وايضا جلساتهم الخاصة على سطح صافي صفا على البحر. هاي الامور يسجلها شيخ محمد حفظ الدين في معارف الرجال لانه لحد على هذه الامور، ونخبة ربت عند الشيخ حسين قل الهمداني مثل سيد مهدي الحكيم ابو سيد محسي ومنهم طبعا الآخرين ذكرناه، ولكن أيضا نفتخر أبو جدي شيخ يعقوب وكان خطيب مؤثر حسب ما ينقل شيخ محمد حرج الدين في معارف الرجال، يقول كان خطيبا مؤثرا خصوص بالشباب شيخ يعقوب. فلذلك أيضا شيخ محمد علي جدي كان ممن بعث سيد محمد سعيد الحبيبي ليحرض العشائر على الجهاد في السماء والرميثة، لأن رغم صغر سنه كان في العشرين من عمره إلا أنه كان خطيب ناجح وشاعر ومؤثر. فبعث سيد محمد سعيد ليحرض عشائر السماء والرميثة على الالتحاق بالمجاهدين. تاريخ على كل إن شاء الله، هذا جزء مكمل لرسالتكم ولشخصيتكم، هو الاطلاع على التاريخ وعلى المواقف. التاريخ ليس قصصا تحكى، وإنما هي مواقف، وإنما هي رسالة يوصلوها إلى الأجيال. فسيد محمد سعيد رجل لازم تحيا ذكرى، خصوصا مرور 100 عام على وفاته. وما هذا الكتاب السهو يبدو بعد ما صدر إلى الآن. على كل شيء هذا أسعدني أن يكون ذكرى لسيد محمد سعيد الحبوبي في الكتب الفقهية. فسيد محمد سعيد إذن قرب الاستدلال بهذه الروايات على ما نحن فيه الآن. نحن وين أيضا؟ خليه نرجع من هذه الذكريات التاريخية، خلنا نرجع إلى أنه الاستدلال بالروايات على أن بقاء البناء مجانا. ما هو دليلكم؟ قلنا ظاهر النصوص، قوله عليه السلام إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء، وقوله عليه السلام ولهن قيمة البناء. ما هو تقريب الاستدلال؟ قال سيد محمد سعيد الحبوبي قدس سره، قال ظاهر قوله عليه السلام يرثن البناء أنهن يرثنه باقيا مجانا، فيرجع بعد قيام الدليل على القيمة إلى قيمته. كذلك مقام الدليل على أنهن يرثن من قيمة الأبنية، وظاهر النصوص أن هذا البناء قائم مجانا، فإذا هن يرثن. هذا ترتيب الدليل في كلام الحبوبي، أنه دل الدليل على أنهن يرثن من قيمة الأبنية، وانتهينا بأن الأبنية قائمة تكون كما في هذه النصوص مجانا. ما هو لحد الآن كأنه لم يبدو واضحا ما وجه هذا الظهور، أقول أي أن أتقرب هذا الظهور القالب، يعني يقول ظاهر قولي، يعني استفدتم الظهور شيء كما بعد ما استفد، يعني شلون قوله عليه السلام يرثن البناء ظاهر في أنهن يرثنه باقيا مجانا، واضح. وسنعرف ليش مو واضح، حتى سيد الحكيم استشكل على ذلك، فخلي نقدم نحن فهمنا حتى نعرف إشكال سيد الحكيم. أقول أي أن إطلاق قوله عليه السلام في استحقاق الزوجة من قيمة البناء وعدم اشتراط دفع أجرة البقاء على الأرض هنا الورثة ظاهر في كون البقاء مجانيا. هذا إذن وجه الظهور والاستوهام، أنه الإمام لما يقول يرثنا من البناء، يرثنا من البناء والعدد من الروايات، والآن انتهينا أنه يرثنا من البناء، يعني شنو يعني وهو قائم على الأرض باق على الأرض. فلو كانت المسألة فيها دفع أجل بينها الإمام ولو في رواية واحدة، لأن الإمام قال أن الأرض ليس للزوجة فيها لا من العين ولا من القيمة. جمهور الإمام يقول أن النساء يرثن من البناء وهو باق على الأرض، فلو كان بقاؤه على الأرض بأجرة ما كان أشعر الإمام ولو في رواية، على أن هذا البقاء يجب أن يكون مع الضمان ودفع الأجرة. ثالث وجه الظهور، وجه الظهور من الإطلاق وعدم الاشتراك. ومنه يعلم النظر، من هذا التقريب القمة، ومنه يعلم النظر فيما أشكل به السيد الحكيم قدس سره، لأن السيد الحكيم أشكل على السيد الحبوري، قال أنه كيف يقول السيد الحبوري أن النصوص ظاهرة في ذلك؟ ما هو إشكاله؟ قال إذ لو كان ظهورا، هذا التقريب، إذ لو كان ظهورا لكان استعماله في غيره يستلزم تصرفا، كما لو قال عليه السلام يرثنا البناء وعليهم الأجرة، الأجرة لو أبقينه مع أنه لا يلزم منه ذلك. يقول سيد الحكيم أشكل بعد أن نقل هذا الكلام من السيد الحبوبي، قال كيف يزعم السيد الحبوبي أن الظهور في ذلك؟ لو كان هذا ظاهرا في المجانية، إذن لو الإمام اشترط الأجرة يكون مجازا باعتبار خلاف الظاهر، هو لا نرى مجازية. الآن الإمام لو قال أن الزوجة ترث من الهيئة البنائية باقية على الأرض لكن عليها أن تدفع أجرة إلى الورثة، لو قال هكذا الإمام، هل ترون فيها مجازية؟ لا نرى فيها مجازية. فإذا لو كان هذا الذي قلته ظهور لكان إرادة الخلاف مجازا، ولا نرى فيه مجازا. هذا إشكال إذن سير الحكيم، إذا استطعت أن أوصل. شوف قال إذ لو كان ظهورا كما قال سير الحبوبي، احنا بينا شنو وجه الظهور، لكان استعماله في غيره يعني في غير المجانية، كما لو قال نعم أيتها الزوجة لك من البناء لكن بأجرة إلى الورثة، لأن هذا في ملك الغير، لكان مجازا. وحسب تعبيره ما قال يستلزم تصرفا، يعني كما لو قال عليه السلام يرثنا البناء وعليهم الأجرة لو أبقينه مع أنه لا يلزم منه ذلك، لا نرى تصرفا أبدا ولا خلافا. أقول ما ذكره قدس سره لا يضر بالاستدلال، لأن إشكاله يتم لو كان المستدل يدعي أن هذا هو المعنى المرضوع له، فالاستعمال على خلافه يكون تصرفا، أما الظهور فهو أعم من ذلك، لأنه يمكن أن يستفاد من الإطلاق أو من القرينة. فهكذا نعتقد أن سيد الحكيم صار في ذهن معنى ليس صحيحا. لو كان سيد الحبيب قائل أن هذا المعنى هو الذي وضع له هذا الناس لكان استعماله في غير الموضوع له يستلزم تصرفا ومجازا، هو قال هذا الظهور، والظهور يمكن من المعنى الموضوع له يحصل، ويمكن يحصل من القرينة، ويمكن يحصل من الإطلاق، فالظهور أوسع وأعم من الوضع. فهو ما قال بالوضع سوى الحبي حتى استعمل في غيره يستلزم تصرفا، قال ظهور النصوص في ذلك. ومن أين جاء هذا الظهور؟ نحن قربنا أن ظهور من الإطلاق، من إطلاق الكلام، وليس من الوضع حتى يستلزم الإشكال الذي قاله سيد الحكيم قدس سره. وهو يختلف سيد الحكيم من خلال كلامه، لو تراجعوا في 143 قمة من مجلة فقه البيت صفحة 209 هو يعترف بالإطلاق، لذلك ينقل عن الشهيد الثاني، يعني بعد هنا أنا اعترف السيد الحكيم وقال أنه هذا ليس ظهور كما ادعى سيد الحبوب، هذا تمسك بالإطلاق. شو ما الفرق؟ هو الظهور أحد مناش الإطلاق، أحد مناش الإطلاق، فقال هذا ليس ظهورا، هذا تمسك بالإطلاق كما قال الشهيد لما نقلنا كلامه الآن. ثم أشكل قدس سره على الإطلاق، السيد الحكيم أشكل على هذا الإطلاق بعد أن قال أن هذا ليس ظهورا هذا إطلاقا. قال ولو قلت لو كان ذلك مطلقا كيف يتعين به المجانية التي هي أحد الأفراد؟ قلت على كل راجعوها مخلنا نأخذ وقت بيث راجعوها صفحة 209 في العدد 43. وجوه أخرى أيضا مذكورة نأخذ وجها واحدا حتى لا نطيل الكلام في هذه الجهة. الوجه الثاني إذن الوجه الأول هو كونه ظاهر النصوص بأي تقريب ظاهر النصوص بالإطلاق. الإمام قال أن المزجة لها من البناء والروايات مستفيضة متواترة ولا في واحدة، والروايات تقول أن الأرض ملك الغير ملك سائر الولد، ولا في ولا واحدة تقول أنه عليها أن تعطي هذه الأجرة. فهذا الإطلاق هذا الإعراض عن ذكر والإمام في مقام البيان بهذه الكثرة من الروايات يدل على أن لا أجرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نأخذ فقط والله خمسة وجوه ما يرجع إليه كلام الشهيد رحمه الله اللي قلنا هو أثار هذا الاحتمال المحكي عن رسالته، وهو أن المالك قبل موته يملك أمورا ثلاثة: الأرض والبناء وبقاء البناء في الأرض. قال مكان في ملك المالك قبل أن يموت يملك أرضا وبناء عليه بعد وصفة وهي بقاء البناء في الأرض مجانا من ملزه. والقدر المتيقن في تخصيص العمومات هو الأرض. قدر المتيقن لأخرج الزوجة وحرمها ماذا من العقار؟ الأرض، حرمها عينا وقيمة، فيقع ما عداه على مقتضى العموم. ما عداه ما عدا الأرض يقع على مقتضى العموم، غايتها أنها لا تستحق من العين وإنما تستحق من القيمة. هذا إذا تقييد الشهيد قدس سره. أقول يرد عليه ألف عدم تصور وجود شيء ثالث مملوك غير الأرض والبناء بعنوان بقاء البناء على الأرض. هذا ما كأنه لا نتعقله ولا نتفهمه. أرض هي أرض عندنا وبناء عليها، هذا الشيء الثالث شو هو؟ هذا بقاء البناء على الأرض، هو المتضمن في البناء. ألف باء إن لحاظ انتقال التركة على هذا النحو أول الكلام، هذا الذي أشرنا إليه في فهمها، هل هو عندنا عام وخصص أم عندنا أحكام مستقلة منفصلة؟ فهو هذا فهمك لوضع الأدلة بهذا الشكل هو أول الكلام. نحن لا نرى عندنا عام وخاص وخرج القدر المتيقن، نراها أحكام منفصلة بحسب انفصال موضوعاتها، وهذا فهمك أول الكلام. إن لحاظ انتقال التركة على هذا النحو أول الكلام، وافتراض أن الزوجة تستحق من كل شيء إلا ما تيقن خروجه بدليل مصادرة على المطلوب. والصحيح أن التركة انتقلت على أنحاء تقدم ذكرها، ولا نعلم أن حق البقاء من أي الأنحاء وهو محل الخلاف. فهذا تصويرك للمسألة هو هذا ليس دقيقا. نحن عندنا عام أن التركة كما هي انتقلت إلى الورثة ومنهم الزوجة ثم خرج الأقارب الخاص، لا، عندنا ابتداء انحلت ثلاث أحكام مستقلة منفصلة، هذا هو محل الخلاف. إذن وجوه أخرى يمكن أيضا بقية الخمس وجوه حتى ننتقل إن شاء الله إلى القول الثاني مقابل المشهور. القول الأول كان ماذا؟ وهو أنه البقاء مجانا. القول الثاني المقابل المشهور اللي قلنا ذكره الشهيد في الدروس واحتمله يعني قد يوجد هذا الاحتمال صاحب الجواهر لا أستطيع أن أقول احتمله، هذا هو القول الثاني إن شاء الله يأتي هنا في الجهة الثالثة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.